يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 39 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد ذكر الأدلة على ما قرره في مشهد التقصير من أن أعمال العبد إذا ما قوبلت بنعم الله تعالى فإنها لا تعادلها، ولا يمكن أن تقع شكرا لله تعالى على بعض نعمه عليه. ولو طالب الله تعالى عبده بحقه فيها لما أمكن للعبد أن يوفيه ببعضها. ولو طالب الله سبحانه وتعالى عبده بحقه في هذه النعم لما أمكن لعبده أن يوفيه ببعضها فضلا عن جميعها. قال المصنف رحمه الله مقررا هذا الأمر، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس. إذن هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم على هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله، حكم عليه بالوضع بأنه موضوع، وذلك في ضعيف الترغيب. وكذلك رواه عن أنس من طريق آخر الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر لله، ومن طريقه رواه أبو الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني، كما في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس الحافظ ابن حجر. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عن هذا الحديث، قال: بإسناد فيه ضعف. إذن الطريق الأولى حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، الطريق الثاني عن أنس حكم عليه الحافظ بن رجب بأنها ضعيفة، فإذن لا يصح مرفوعا. وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده، ومن طريقه تلميذه أبو يوسف في الآثار، وكذلك من طريق أبي حنيفة رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده إلى ابن مسعود صحيح، إسناده صحيح إلى ابن مسعود. وجاء هذا الأثر أيضا عن صحابي آخر وهو أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم، اسم أبي رافع أسلم، رواه إذن جاء هذا الأثر موقوفا عن أبي رافع، رواه ابن وهب في الجامع، رواه عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك في الجامع، ورواه أيضا أسد بن موسى الملقب بأسد السنة في الزهد، وهو مطبوع في الزهد له وهو مطبوع، ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره. وكذلك جاء هذا الأثر أيضا عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي رحمه الله تعالى، جاء عنه موقوفا، جاء موقوفا عنه، وذلك فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. الخلاصة خلاصة لما ذكر، يتبين أن أمثل طرق هذا الحديث أو هذا الأثر هي رواية ابن مسعود الموقوفة، وحكمها حكم هذه الرواية حكم الرفع، لأنها ليست من قبيل الرأي، فهذا الأثر وإن كان موقوفا فلا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم الرفع، فهو مرفوع حكما. إذن يقول في هذا الأثر: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. الدواوين جمع ديوان، والديوان هو مجتمع الصحف والكتاب الذي يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ونحو ذلك. وأول من وضع الديوان هو عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وأصل الديوان من فعل دون، دون يدون تدوينا أي جمع. ثم قال يخرج، إذن يقول يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته. وتصديق ما ذكر في هذا الأثر هو قول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. الآية من سورة آل عمران. يقول الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية: يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر. وكذلك مما يؤيد ويعضد هذا ما جاء في هذا الأثر قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية من سورة الكهف. يقول الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقوله ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وهذا يوافق ما ذكرناه قبل في سورة، ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران في قوله: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا يوافق قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. ثم قال الإمام ابن كثير: ويقولون يا ويلتنا أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها، ووجدوا ما عملوا أي من خير أو شر حاضرا. انتهى كلام الإمام ابن كثير. إذن هذا يؤيد ما جاء في هذا، أن في هذا الأثر أنه يوضع ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئات، وهو الكتاب الذي يجمع الحسنات، حسنات العبد والسيئات التي كتبها عنه الملكان، حسنات والسيئات. ثم قال كذلك مما يؤيد هذا الأثر قول الله تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، الآية من سورة القيامة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. أي يخبر بجميع أعماله، يعني يخبر الإنسان بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. ثم قال في هذا الأثر، إذن يوضع له، قال يوضع يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. وتصديق ما ذكر في هذا الأثر هو قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في سورة التكاثر. يقول الإمام الطبري، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله المفسر الجهبذ، يقول في تفسير هذه الآية: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، من أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. ثم ذكر الإمام ابن جرير اختلاف أهل التفسير في ذلك النعيم ما هو، في تفسير هذا النعيم. وذكر أن منهم من قال إنه الأمن والصحة، ومنهم من قال إنه صحة الأبدان والأسماع والأبصار، ومنهم من قال هو العافية، ومنهم من قال هو بعض ما يطعمه الإنسان أو يشربه، وذكر أقوالا أخرى. ثم ختم الإمام ابن جرير رحمه الله هذا كله، هذه الأقوال ختمها بقوله، بخلاصة ذكرها رحمه الله، فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم لا عن بعض دون بعض. يعني يقول الإمام ابن جرير رحمه الله أن لفظة النعيم لفظة عامة، الألف واللام للعموم والاستغراق، فهي تستغرق جميع أفراد النعيم، سواء كان أمنا أو صحة، صحة الأبدان أو صحة السمع والبصر والعافية، وكذلك الطعام والسكن والزوجة والأولاد، هذه كلها من النعيم التي يحاسب الله عز وجل عنها عبده يوم القيامة. ثم قال في هذا الأثر: فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. إذن يأمر الله عز وجل نعمه أن تأخذ حقها وما يقابلها من الحسنات التي قام بها وعملها العبد. قال: فيقوم أصغرها، يعني يقوم أصغر النعم، أصغر نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده. قال: فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. يعني هذه النعمة، أصغر النعم، تستغرق جميع الحسنات وتستنفدها وتنهيها وتأخذها كلها وتقضي عليها كلها. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يأمر نعمه التي أنعمها على عبده أن تتقابل مع حسنات ذلك العبد وأعماله الصالحة وتستوفي حقها منها، فتقوم أصغر النعم فتستغرق جميع حسناته، ولا تكفي حسناته لشكرها ومقابلتها ومعاوضتها. أدنى نعمة كل حسنات لا تستطيع أن تشكرها، أن تقوم بشكر حق الشكر، وأن تقابلها وأن تعاوضها. وها هنا تنبيه، فإن من المعلوم أن النعم أمر معنوي، فهي من قبيل الأعراض، فكيف يمكن أن تصبح أمرا محسوسا وتنقلب إلى جسم يسمع الكلام، يسمع كلام الرب جل وعلا، ويكون لها حركة بحيث تقوم، وكذلك يكون لها كلام تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد، كيف هذا وهي معنى من المعاني؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على قلب المعاني أعيانا قائمة بنفسها، وهذا له أمثلة في السنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني يوم القيامة يأتي يأمر الله عز وجل فيؤتى بالموت، يأتي ملكان بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يعني يتطلعون بأعناقهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، يعرفونه، يعرف أهل الجنة، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، يعني ذلك الكبش يذبح، يؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح. قال: فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير في غفلة، قال: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا في غفلة، وهم لا يؤمنون. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير قولي لهذه الآية من سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وتفسيره عليه الصلاة والسلام العملي الفعلي أعظم وأكثر من تفسيره القولي. فإذا الموت أمر معنوي يقلبه الله عز وجل، جل في علاه وتبارك في عالي سماه، يقلبه إلى جسم محسوس ويأمر سبحانه بذبحه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه يقلب الجنس إلى الجنس الآخر، كما يقلب الهواء ماء والماء هواء، الهواء ينقلب إلى ماء بفعل البرد والتبريد، وينقلب الماء إلى هواء بفعل الحرارة. قال: والنار هواء والهواء نارا والتراب ماء والماء ترابا، وكما يقلب المني علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما، وكما يقلب الحبة شجرة، وكما يقلب ما يخرج من الشجر ثمرا، فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجساما. وهنا موطن الشاهد: يخلق من الأعراض أجساما، كما ورد بذلك النصوص في مواضع، كقوله عليه السلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. حديث، هذا الحديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فإذا القرآن يأتي، قراءة القرآن وهي أمر معنوي، يأتي يوم القيامة على صورة غمامتين، أو تأتيان البقرة وآل عمران عند من يقرأهما، تأتيان على شكل غمامتين، على شكل سحابتين أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فيقلبهما الله عز وجل إلى أعيان قائمة بنفسها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دويا عند العرش تذكر صاحبها. إذن هذه الألفاظ إذا داوم الإنسان عليها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر صاحبها عند العرش، تصعد ويجعلها الله عز وجل على شكل أعيان وتحاج وتذكر صاحبها: فلان ابن فلان ذكرني وقالها وذكرني على لسانه. هذا الحديث رواه بنحوه ابن ماجه، يعني بنحو هذا اللفظ، ذكره الشيخ الإسلام تيمية بالمعنى، ورواه بنحوه ابن ماجه وغيره، وصححه العلامة الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان، وهما يعني وهو صوت معنى، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يقلبهما إلى أعيان وإلى أمور محسوسة فتثقلان في الميزان. وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام: يعني هذه كلها أدلة على أن الأعراض، أن الله عز وجل يخلق من الأعراض أجساما. قال: وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعود هذا الكلم الطيب هو معنى لا يكون إلا بعد قلبه ماذا؟ يعني عينا. كذلك العمل الصالح الذي هو صدقة وصلاة وزكاة، هذه أعيان، وذكر، هذه كل أعيان يرفعه الله سبحانه وتعالى بأن يقربه يعني جسما فيرفعه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من جامع المسائل مجلد السابع، يعني المجموعة السابعة صفحة 57، طبعة عالم الفوائد. ثم قال في هذا الأثر: فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. أي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدخل عبده المؤمن الصالح الجنة برحمته وفضله وكرمه، وهب له سبحانه تلك النعم التي أنعم بها عليه ولم يحاسبه عليها، جعلها سبحانه وتعالى هبة لهذا العبد، وكذلك يغفر له سيئاته ويتجاوز عنها، وكذلك يتقبل منه حسناته ويضاعفها له، كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه وتكرما ونعمة، لا بأعمال العباد الضعيفة القاصرة مع الذنوب والسيئات المتكاثرة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 68 و400: وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه. وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه، حرف وجود لامتناع. لو إذا لو ناقش ماذا يقع؟ يكون العذاب. كما ثبت في الصحيحين، يقول شيخ الإسلام: كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت يعني عائشة: قلت يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن عائشة رضي الله عنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفهم منه عليه الصلاة والسلام، وتطلب منه التوفيق بين ما ذكره وبين ما ذكره الله عز وجل في الآية، لأن المشكات واحدة، فالوحي فالحديث والقرآن كلاهما وحي من الله عز وجل ولا يمكن أن يتعارض أبدا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، قالت هي رضي الله عنها: أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ما هو هذا الحساب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. يعني تعرض الأعمال على العبد. إذا أوتي كتابه بيمينه، العبد الصالح المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وذلك ما هو هذا الحساب اليسير؟ هو العرض، تعرض عليه أعماله السيئة ثم يغفرها الله تبارك وتعالى. أما إذا نوقش الحساب، الكفار يناقشون الحساب، من نوقش الحساب فإنه يعذب. فلا تعارض بين الآية التي فيها أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب. فرق بين العرض والمناقشة، أن تعرض الأعمال على العبد وأن يناقش تلك الأعمال ويحاسب عليها. الخلاصة، يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المحجة في سير الدلجة، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله في المجلد الرابع صفحة 401، يقول الحافظ بن رجب وهو من تلامذة المصنف رحمه الله تعالى من العلماء الحفاظ، قال: فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش، واستقصي ذلك عليه، يعني نوقش فيها واستقصي ذلك عليه فيها، قال: لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم. كل أعمال التي قام بها الأعمال الصالحة كلها إذا جمعت لن تفي بشكر بعض هذه النعم. قال: وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا ما ذكر الحافظ بن رجب هو خلاصة لما ذكر في هذا الأثر، وما ذكره شيخه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الأثر: وهو، أي هذا الأثر، أدل شيء على كمال علم الصحابة لربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. إذن هذا الأثر الذي ورد موقوفا عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما، وهما ابن مسعود وأبي رافع، هذا الأثر يدل دلالة واضحة على كمال علم الصحابة رضي الله عنهم بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار لأسمائه وصفاته. وهذا العلم متعلق بأعمال القلوب والاعتقادات، يعني هذا العلم متعلق بالعقيدة، كما أنهم، يعني هذا العلم كما أنهم علماء في العقيدة، كذلك فإنهم رضي الله عنهم أكمل الناس علما بأحوال نبيهم وأقواله، وهذا مما يتعلق بأعمال الجوارح. فإذا الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس، أعلم ممن جاء بعدهم بالاعتقادات، وأعلمهم بالأحكام العملية، كما أنهم علماء في الفقه، علماء في أعمال الجوارح وفي الأحكام العملية، كذلك فإنهم علماء في الأمور الاعتقادية أو في العقيدة، لا كما يزعمه بعض أهل الكلام المذموم أنهم لا يعرفون العقيدة، بل كانوا مشغولين عن العقيدة بالجهاد والعبادة وغير ذلك، فيجعلهم جهالا بالعقيدة. ومن هم علماء العقيدة عند هؤلاء المتكلمين؟ هم أنفسهم، يجعلون أنفسهم أعلم وأحكم من الصحابة، لهذا يقولون تلك الكلمة التي فيها خطأ وخلل وخطل، وهي قولهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يعني مذهب السلف أسلم وأجهل، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وكما أجابهم بعض العلماء قالوا: السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة، لا يمكن الإنسان أن يسلم إذا كان جاهلا وسفيها، فالعلم والحكمة شرط في السلامة. فإذا المذهب السلفي أسلم وأعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان منزلة الصحابة ومكانتهم في العلم والدين، قال في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 26، وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحج لا تؤمن عليه الفتنة. هذه كلمة عظيمة من عبد الله بن مسعود، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في تفسير هذا الأثر، أثر ابن مسعود العظيم، يقول: وقول عبد الله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كلام جامع بيّن فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب. إذن سلامة القصد والإخلاص وحسن الفهم. قال: وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم. إذن الأول حسن القصد، وهذا وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، هذا يعود إلى ماذا؟ حسن الفهم. فاجتمع فيهم حسن القصد والنية الطيبة مع حسن الفهم، وهذا أساس كل خير، كما أن أساس كل شر هو سوء القصد وسوء الفهم. وسوء الفهم آفة مرض النصارى وآفة النصارى، وسوء القصد آفة اليهود، وسوء قصد اليهود جعلهم ظالمين وجعلهم مغضوبا عليهم، يعرفون الحق ولا يتبعونه. وسوء الفهم عند النصارى جعلهم ضالين لا يعرفون الحق. فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول عبد الله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كلام جامع بيّن فيه حسن قصدهم، حسن قصد الصحابة، حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبيّن فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. إذن كان الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، سلامة القصد حسن القصد، وأعمقها علما حسن الفهم، وأقلها تكلفا عدم القول بلا علم، لا يتكلمون إلا بعلم، يتكلمون بعلم أو يسكتون بحلم، بخلاف غيرهم يقولون بلا علم، يقولون على الله ما لا يعلمون. قال ثم قال بعد ذلك بعد ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: والذي قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة، وهم أفضل الأمة، الوسط، الشهداء على الناس. ها، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عفوا، قال: الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، إذا سلموا من كونهم مغضوب عليهم وهم اليهود، واليهود يتبعون أهواءهم ويتميزون بسوء القصد وبالعناد. قال: ولا من الضالين الجاهلين الذين هم النصارى، بل لهم كمال العلم وكمال القصد. كمال العلم وكمال القصد، حسن القصد، سلامة القصد وحسن الفهم أساس كل خير. وضدهما سوء القصد الذي يؤول بصاحبه إلى الغضب مثل اليهود، وسوء الفهم الذي يؤول بصاحبه إلى الضلال مثل النصارى. فإذا الصحابة هم رؤوس المنعم عليهم أو رأس المنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان فضل الصحابة هذا الكلام، يعني الذي ذكرناه من منهاج السنة لشيخ الإسلام مجلد الثاني صفحة 79-80. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه أو في مجموع الفتاوى مجلد الرابع صفحة 138 يقول: فأخبر عنهم، يعني يفسر كذلك أثر بن مسعود هذا العظيم الذي فيه وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تميز به من الخصال العظيمة المنتفية عند من جاء بعده، لا يدركهم أحد، لا يدرك شعوهم أحد في هذه الأمور. قال شيخ الإسلام: فأخبر عنهم، يعني ابن مسعود أخبر عن الصحابة، بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ولكن يقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. يعني من جاء بعدهم قد يكون فيهم حسن قصد وصلاح نية، ولكن لا يعرفون، يعني عندهم قد يؤتون من جهة فهمهم، قد يكون سليم القصد ولكن سيء الفهم، يقترن بهذا حسن القصد عدم المعرفة، نقص في العلم، عدم إدراك حقائق أحوال الخلق، لا يعرفون البدع، لا يعرفون حقائق البدعة، وعندهم نقص في العلم. قال: وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم والشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله، يعني من مجاهدة الكفار، وكذلك مجاهدة أهل البدع، لا يعرفون البدع، عنده حسن القصد ولكنه يقع في البدعة، أو يسكت عن أهل البدع يحسن بهم الظن، أو يقول: أنا لا أتكلم في أهل البدع، لا بد أن يكون قلبي سليما ولساني سليما ولا أتكلم في الأشخاص، فيسكت عن البدعة فتنتشر، ويسكت عن أهل البدع فينشرون بدعه مع سلامة قصده، فيؤتى من جهة ماذا؟ من جهة فهمه. إذن هذا حال من جاء بعده. إذن أعيد هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا، كلام منهجي. فأخبر يعني عبد الله بن مسعود عنهم وهم الصحابة بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين، موجود ولكن قليل. قال: فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم، أمر طيب سلامة القصد والإخلاص طيب، ولكن يحمدون على سلامة قلوبهم من إرادات المذمومة، ولكن يقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. هذا النوع الأول. والنوع الثاني: وأهل التعمق في العلوم، يعني من المتأخرين، قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات. يعني المتأخرون إما أن يكون عنده سلامة قصد مع سوء فهم، أو يكون عنده حسن فهم ولكن عنده سوء قصد فيقع في تلك الضلالات وتلك يعني الشهوات. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما، يعني عندهم سلامة قصد وحسن فهم، سلموا من هاتين الآفتين، هاتين الآفتين. ثم قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين. المتكلمون أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والماتريدية، والمتعبدين من الصوفية. هؤلاء يتعمقون ويتكلفون بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنهم ابن مسعود: وأقلها تكلفا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. القول والعمل بلا علم عند بعض المتعبدين من الصوفية وغيرهم، وطلب ما لا يدرك عند بعض المتكلمين، يتكلفون ما لا يمكن إدراكه من يعني من في 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 باب أسماء الله وصفاته. قال: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا، كانوا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة يقولها صحابي رضي الله عنه من الحكمة أو من المعارف يهتدي بها أمة من الناس، أقوال من الناس. لهذا يقول العلماء: ينبغي الاعتناء بآثار الصحابة رضي الله عنهم. وقد جمع العلماء ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وعبد الرزاق في المصنف، وفي أبواب العقيدة ابن بطة وأبو القاسم اللالكائي الطبري في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، إلى غيرهم من العلماء، وكذلك الخلال في السنة وغيرهم، يجمعون كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأن كلام الصحابة قليل كثير البركة. قال: يصدر من أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة، فضل من الله علينا الصحابة رضي الله عنهم. مع هذا تجد الرافضة الأنجاس الأرجاس يطعنون فيهم، نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من شرهم، كفى الله المسلمين شر الروافض. فالصحابة منة من الله على هذه الأمة. قال: وتجد غيرهم، يعني من المتأخرين من غير الصحابة، يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات. التكلفات ممن تصدر من أهل الكلام المذموم، والشطحات ممن من الصوفية. قال: وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. إذن المتأخرون كلامهم كثير قليل البركة، فيه تخليط إلا من سار على نهج الصحابة، والصحابة كلامهم قليل، ومن سار على نهجه من السلف كلامهم قليل كثير البركة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. هذا الأثر، أثر أنس هذا الذي ذكره، هذا الأثر الذي ذكره عن أنس، وهو مروي كذلك كما ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهما. إذن هذا الأثر وهو قوله: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليها به أو عليه بها، فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد، فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. ومن العلم والمعرفة اللذين ذكرهما الإمام القيم رحمه الله في هذا الأثر ما تضمنه من فوائد المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته السميع العلى، ومن ذلك كمال عدل الله جل وعلا وتنزهه عن الظلم، وهذا في قوله يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم. إذن هذا من عدل الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويؤيد هذا ما قاله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وموصوف بكمال العدل سبحانه وتعالى. ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يقضي على العبد بما يكون ظالما له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا، ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره وبذنب غيره. هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام القيم رحمه الله، هو من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين مجلد الأول صفحة 27 و300، طبعة عام الفوائد. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام القيم رحمه الله في الروح مجلد الثاني صفحة 84 و300: فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه، يعني الإنسان يوم القيامة لا يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته، ولا يظلم كذلك بأن ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره. إذن قال الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام القيم: فنفى أن يظلم، يعني العبد، بأن يزاد عليه في سيئاته ولا أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره. إذن لا يزاد عليه في السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن لا يزاد عليه في السيئات، ولا ينقص من الحسنات، لها ما اكتسبت، أو يعاق لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت لا ينقص من حسناته، ولها ما اكتسبت لا يزاد عليه في سيئاته، ولا يعاقب بعمل غيره. هنا قال في هذه الآية من سورة ياسين: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يعني لا يزاد عليها في السيئات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أو لا ينقص، أو عفوا، اليوم لا تظلم نفس شيئا لا ينقص من حسنات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا يزاد عليه في السيئات. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول الإمام القيم رحمه الله: أي لا يخاف زيادة سيئاته وهو الظلم، ولا نقصان حسناته وهو الهضم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، في سورة طه. ومن بابته أيضا قول الله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: البخس المنفي هو نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول الإمام القيم رحمه الله: أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله، ولا يمنع المحسن من ثواب عمله. من عمل صالحا فلنفسه، لا يمنع المحسن من ثواب عمله، ومن أساء فعليها، أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله، لا يحمل ذنوب غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك الآية التي ذكرناها في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الحسنات، لا تبخس حسناته، وعليها ما اكتسبت من السيئات، لا يزاد عليها. ومن الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات موجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الكريم، وذلك بإحسانه إلى عباده وإنعامه عليهم. لهذا الأثر يظهر اسم الله عز وجل الكريم، واسمه الجواد، واسمه الرحيم، واسمه يعني المحسن، على خلاف هذه التسمية. وذلك في قوله وديوان النعم، يعني يخرج ديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. إذن يؤيد هذا ويعضد ما ذكر في هذا الأثر قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقوله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هاتان الآيتان من سورة النحل التي جاء فيها تفصيل هذه النعم، وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله سورة النعم هي سورة النحل التي ذكر فيها تعالى أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها، فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها، وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها، فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها. إذن أول السورة في أصول النعم من خلق الإنسان وإيجاده من عدم وخروجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل السمع والأبصار والأفئدة له، وجعل السمع والبصر والفؤاد للعبد. إذن هذه أصول النعم. والآخر في المكملات، مكملات النعم من اللباس والمساكن والأطعمة والفواكه والعسل وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في هذه السورة. إذن هذا الكلام من ذكره الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 293 طبعة عالم الفوائد. ومن الفوائد كذلك المتعلقة بأسماء الصفات الموجودة في هذا الأثر سعة رحمة الله تعالى، وذلك في قوله فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. إذن فإذا أراد الله أن يرحم عبده، ويؤيد هذا ويعضده من كلام الله عز وجل قوله سبحانه ورحمته وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ونحوها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. إذن هذا هو موطن الشاهد، وهو أن الله عز وجل أخر 99 رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المرحومين. ومن فوائد المتعلقة بأسماء الصفات الموجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الوهاب، وهو الكثير العطاء. الوهاب هو الكثير العطاء، وذلك في قوله وهبه نعمه عليه، يعني الله عز وجل يهب نعمه، يهبه تفضلا منه دون مقابل، ويهبه نعمه عليه، يهب للعبد نعمه التي أنعم بها عليه. وكذلك يؤيد هذا في كتاب الله عز وجل ويعضده قول الله سبحانه وتعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالوهاب إذن من أسماء الله الحسنى وما يهبه الله عز وجل من النعم من آثار هذا الاسم العظيم. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته في العقيدة الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، يقول رحمه الله: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. ومن فوائد الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات موجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الغفور، وذلك في قوله: وغفر له سيئاته. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال سبحانه حكاية عن عبده نوح، عن عبده ونبيه نوح عليه السلام، قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات الموجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الواسع من أسماء الحسنى الواسع، وذلك في قوله: وضاعف له حسناته، وتصدقه قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 94-700 طبعت دار عن الفوائد، يقول: ختم سبحانه الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنه، فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، واسع الفضل. يعني والله يضاعف لمن يشاء، لا تستبعد أيها العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنك وقلبك، فإن المضاعف وهو الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، فهو من أسمائه الحسنى الواسع، واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل. إذا معنى الواسع هو كونه، لماذا يعني الواسع هو واسع العطاء، فهو سبحانه وتعالى يعطي عطاء واسعا، واسع الغنى، واسع الفضل سبحانه وتعالى. خلاصة هذه الفقرة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الأثر يعني الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه، خلاصتها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تلميذ المصنف، حيث قال رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في مسيرة في سير الدلجة، الكتاب الذي ذكرناه وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله رحمه الله تعالى الحجة في سير الدلجة، الحجة في سير الدلجة، يقول رحمه الله تعالى: فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول هذا الأثر فيه من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. هذا ومن هؤلاء العارفين بأسماء الله وصفاته وحقه الحافظ ابن رجب رحمه الله تلميذ المصنف. إذن يقول في مجموع رسائل المجلد الرابع صفحة 440-405، يقول: فمن حقق معرفة هذه الأمور، يعني هذه الأمور التي المذكورة في هذه، وقد ذكر جملة منها في هذا الكتاب المذكورة في هذه الفقرة في مشهد التقصير، قال: عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد، ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. لا يستقل، سبب العمل سبب في دخول الجنة، ولكنه لا السبب، ولكن السبب لا يستقل. لن يدخل أحد الجنة، أحد منكم الجنة بعمله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه باء المعاوضة، العمل لا يكون عوضا، هذه الأعمال لا تكون عوضا عن الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، باء سببية، فالعمل سبب في دخول الجنة وليس عوضا عنها. قال فعرف أن، فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد، ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. وحينئذ انظر إلى هذه الفائدة السلوكية، وحينئذ فيبلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه. يبلس الإنسان، العبد ييأس من عمله، لا يتكل إلا على رحمة الله عز وجل، يعمل ويجتهد ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بعمله. قال فيبلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه، فلا يعجب به، إذن لا ينظر إليه. وإن كثر العمل وحسن، إذا مهما كان العمل عمله كثيرا حسنا لا ينظر إليه ولا يغتر به بل يرجو رحمة الله. قال فكيف بمن ليس له كثير عمل وليس له عمل حسن؟ هذا الكلام يقصد به أمثالنا من المفرطين، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. قال ليس له كثير عمل وليس له عمل حسن، هذا كيف حاله؟ بماذا يغتر؟ ليس عنده عمل أصلا يغتر به، فهذا لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله تعالى أن يهديه وأن يأخذ بيده وبناصيته إلى الهدى والحق. قال فإن هذا، يعني مثل هذا، يعني هذا أمثالنا، فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله، ويشتغل بالتوبة من تقصيره والاستغفار منه. فأما من حسن عمله وكثر فإنه ينبغي له أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده، فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره. إذن المسلمون نوعان، نوع من أهل الاجتهاد والصلاح والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة والعمل الصالح، هذا من حسن عمله وكثر ماذا ينبغي عليه؟ أن يشغل نفسه بشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه، فالشكر من أعظم النعم عليه، فيجب مقابلة هذا التوفيق وهذه الأعمال بشكر الله عز وجل، وكذلك بالاستغفار، يستغفر الله تعالى دائما من تقصيره. أما القسم الثاني من المسلمين فهم مفرطون مقصرون، ليس له كثير عمل ولا عمل حسن، هذا بماذا ينبغي أن يشتغل؟ أن يفكر في هذا التقصير ويراجع نفسه ويشتغل بالتوبة والاستغفار ودعاء الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 39 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد ذكر الأدلة على ما قرره في مشهد التقصير، من أن أعمال العبد إذا ما قوبلت بنعم الله تعالى فإنها لا تعادلها، ولا يمكن أن تقع شكرا لله تعالى على بعض نعمه عليه. ولو طالب الله تعالى عبده بحقه فيها لما أمكن للعبد أن يوفيه ببعضها. ولو طالب الله سبحانه وتعالى عبده بحقه في هذه النعم لما أمكن لعبده أن يوفيه ببعضها فضلا عن جميعها. قال المصنف رحمه الله مقررا هذا الأمر: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس. إذن هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم على هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله، حكم عليه بالوضع بأنه موضوع، وذلك في ضعيف الترغيب. وكذلك رواه عن أنس من طريق آخر الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر لله، ومن طريقه رواه أبو الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني، كما في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس الحافظ ابن حجر. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عن هذا الحديث، قال: بإسناد فيه ضعف. إذن الطريق الأولى حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، الطريق الثاني عن أنس حكم عليه الحافظ ابن رجب بأنها ضعيفة، فإذن لا يصح مرفوعا. وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده، ومن طريقه تلميذه أبو يوسف في الآثار، وكذلك من طريق أبي حنيفة رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده إلى ابن مسعود صحيح، إسناده صحيح إلى ابن مسعود. وجاء هذا الأثر أيضا عن صحابي آخر وهو أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم، اسم أبي رافع أسلم، رواه إذن، جاء هذا الأثر موقوفا عن أبي رافع، رواه ابن وهب في الجامع، رواه عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك في الجامع، ورواه أيضا أسد بن موسى الملقب بأسد السنة في الزهد، وهو مطبوع في الزهد له وهو مطبوع، ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره. وكذلك جاء هذا الأثر أيضا عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي رحمه الله تعالى، جاء موقوفا عنه، وذلك فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. الخلاصة، خلاصة لما ذكر، يتبين أن أمثل طرق هذا الحديث أو هذا الأثر هي رواية ابن مسعود الموقوفة، وحكم هذه الرواية حكم الرفع، لأنها ليست من قبيل الرأي، فهذا الأثر وإن كان موقوفا فلا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم الرفع، فهو مرفوع حكما. إذن يقول في هذا الأثر: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. الدواوين جمع ديوان، والديوان هو مجتمع الصحف والكتاب الذي يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ونحو ذلك. وأول من وضع الديوان هو عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وأصل الديوان من فعل دون، دون يدون تدوينا أي جمع. ثم قال يخرج، إذن يقول يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته. وتصديق ما ذكر في هذا الأثر هو قول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. الآية من سورة آل عمران. يقول الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية: يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر. وكذلك مما يؤيد ويعضد هذا ما جاء في هذا الأثر قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية من سورة الكهف. يقول الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقوله ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وهذا يوافق ما ذكرناه قبل في سورة، ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران في قوله: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا يوافق قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. ثم قال الإمام ابن كثير: ويقولون يا ويلتنا أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها. ووجدوا ما عملوا أي من خير أو شر حاضرا. انتهى كلام الإمام ابن كثير. إذن هذا يؤيد ما جاء في هذا، أن في هذا الأثر أنه يوضع ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته، وهو الكتاب الذي يجمع الحسنات، حسنات العبد والسيئات التي كتبها عنه الملكان، حسنات والسيئات. ثم قال كذلك مما يؤيد هذا الأثر قول الله تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الآية من سورة القيامة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. أي يخبر بجميع أعماله، يعني يخبر الإنسان بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. ثم قال في هذا الأثر، إذن يوضع له، قال يوضع يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليها عليه بها، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. وتصديق ما ذكر في هذا الأثر هو قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في سورة التكاثر. يقول الإمام الطبري، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله المفسر الجهبذ، يقول في تفسير هذه الآية: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، من أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. ثم ذكر الإمام ابن جرير اختلاف أهل التفسير في ذلك النعيم ما هو، في تفسير هذا النعيم. وذكر أن منهم من قال إنه الأمن والصحة، ومنهم من قال إنه صحة الأبدان والأسماع والأبصار، ومنهم من قال هو العافية، ومنهم من قال هو بعض ما يطعمه الإنسان أو يشربه، وذكر أقوالا أخرى. ثم ختم الإمام ابن جرير رحمه الله هذا كله، هذه الأقوال ختمها بقوله، بخلاصة ذكرها رحمه الله، فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم لا عن بعض دون بعض. يعني يقول الإمام ابن جرير رحمه الله أن لفظة النعيم لفظة عامة، الألف واللام للعموم والاستغراق، فهي تستغرق جميع أفراد النعيم، سواء كان أمنا أو صحة، صحة الأبدان أو صحة السمع والبصر والعافية، وكذلك الطعام والسكن والزوجة والأولاد، هذه كلها من النعيم التي يحاسب الله عز وجل عنها عبده يوم القيامة. ثم قال في هذا الأثر: فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. إذن يأمر الله عز وجل نعمه أن تأخذ حقها وما يقابلها من الحسنات التي قام بها وعملها العبد. قال: فيقوم أصغرها، يعني يقوم أصغر النعم، أصغر نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده. قال: فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. يعني هذه النعمة، أصغر النعم، تستغرق جميع الحسنات وتستنفدها وتنهيها وتأخذها كلها وتقضي عليها كلها. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يأمر نعمه التي أنعمها على عبده أن تتقابل مع حسنات ذلك العبد وأعماله الصالحة وتستوفي حقها منها، فتقوم أصغر النعم فتستغرق جميع حسناته، ولا تكفي حسناته لشكرها ومقابلتها ومعاوضتها. أدنى نعمة كل حسنات لا تستطيع أن تشكرها، أن تقوم بشكر حق الشكر، وأن تقابلها وأن تعاوضها. وها هنا تنبيه، فإن من المعلوم أن النعم أمر معنوي، فهي من قبيل الأعراض، فكيف يمكن أن تصبح أمرا محسوسا وتنقلب إلى جسم يسمع الكلام، يسمع كلام الرب جل وعلا، ويكون لها حركة بحيث تقوم، وكذلك يكون لها كلام تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. كيف هذا وهي معنى من المعاني؟ الجواب أن يقال: إن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على قلب المعاني أعيانا قائمة بنفسها، وهذا له أمثلة في السنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. يعني يوم القيامة يأتي يأمر الله عز وجل فيؤتى بالموت، يأتي ملكان بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يعني يتطلعون بأعناقهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، يعرفونه، يعرف أهل الجنة، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، يعني ذلك الكبش يذبح، يؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح. قال: فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير في غفلة، قال: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا في غفلة، وهم لا يؤمنون. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير قولي لهذه الآية من سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وتفسيره عليه الصلاة والسلام العملي الفعلي أعظم وأكثر من تفسيره القولي. فإذا الموت أمر معنوي يقلبه الله عز وجل، جل في علاه وتبارك في عالي سماه، يقلبه إلى جسم محسوس، ويأمر سبحانه بذبحه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه يقلب الجنس إلى الجنس الآخر، كما يقلب الهواء ماء والماء هواء. الهواء ينقلب إلى ماء بفعل البرد والتبريد، وينقلب الماء إلى هواء بفعل الحرارة. قال: والنار هواء، والهواء نارا، والتراب ماء، والماء ترابا. وكما يقلب المني علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاما. وكما يقلب الحبة شجرة، وكما يقلب ما يخرج من الشجر ثمرا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجساما، وهنا موطن الشاهد، يخلق من الأعراض أجساما، كما ورد بذلك النصوص في مواضع، كقوله عليه السلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. حديث، هذا الحديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فإذا القرآن يأتي، قراءة القرآن وهي أمر معنوي، يأتي يوم القيامة على صورة غمامتين، أو تأتيان البقرة وآل عمران عند من يقرأهما، تأتيان على شكل غمامتين، على شكل سحابتين أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، فيقلبهما الله عز وجل إلى أعيان قائمة بنفسها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دويا عند العرش تذكر صاحبها. إذن هذه الألفاظ إذا داوم الإنسان عليها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر صاحبها عند العرش، تصعد ويجعلها الله عز وجل على شكل أعيان، وتحاج وتذكر صاحبها: فلان ابن فلان ذكرني وقالها وذكرني على لسانه. هذا الحديث رواه بنحوه ابن ماجه، يعني بنحو هذا اللفظ، ذكره الشيخ ابن تيمية بالمعنى، ورواه بنحوه ابن ماجه وغيره، وصححه العلامة الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان وهما يعني وهو صوت معنى، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يقلبهما إلى أعيان وإلى أمور محسوسة فتثقلان في الميزان. وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام يعني هذه كلها أدلة على أن الأعراض، أن الله عز وجل يخلق من الأعراض أجساما. قال وقد قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فصعود هذا الكلم الطيب هو معنى لا يكون إلا بعد قلبه ماذا يعني عينا، كذلك العمل الصالح الذي هو صدقة وصلاة وزكاة، هذه أعيان وذكر، هذه كل أعيان يرفعه الله سبحانه وتعالى بأن يقربه يعني جسما فيرفعه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من جامع المسائل مجلد السابع يعني المجموعة السابعة صفحة 57 طبعة عالم الفوائد. ثم قال في هذا الأثر فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، أي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدخل عبده المؤمن الصالح الجنة برحمته وفضله وكرمه وهب له سبحانه تلك النعم التي أنعم بها عليه ولم يحاسبه عليها، جعلها سبحانه وتعالى هبة لهذا العبد، وكذلك يغفر له سيئاته ويتجاوز عنها، وكذلك يتقبل منه حسناته ويضاعفها له، كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه وتكرما ونعمة، لا بأعمال العباد الضعيفة القاصرة مع الذنوب والسيئات المتكاثرة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 68 و400، وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه، وهو سبحانه لو ناقش من ناقشه من خلقه يعذبه، حرف وجود لامتناع، لو إذا لو ناقش ماذا يقع؟ يكون العذاب. كما ثبت في الصحيحين، يقول شيخ الإسلام كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت يعني عائشة قلت يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن عائشة رضي الله عنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفهم منه عليه الصلاة والسلام وتطلب منه التوفيق بين ما ذكره وبين ما ذكره الله عز وجل في الآية، لأن المشكات واحدة، فالوحي فالحديث والقرآن كلاهما وحي من الله عز وجل ولا يمكن أن يتعارض أبدا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، قالت هي رضي الله عنها أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ما هو هذا الحساب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب، يعني تعرض الأعمال على العبد. إذا أوتي كتابه بيمينه، العبد الصالح المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وذلك ما هو هذا الحساب اليسير؟ هو العرض، تعرض عليه أعماله السيئة ثم يغفرها الله تبارك وتعالى. أما إذا نوقش الحساب، الكفار يناقشون الحساب، من نوقش الحساب فإنه يعذب. فلا تعارض بين الآية التي فيها أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب، فرق بين العرض والمناقشة، أن تعرض الأعمال على العبد وأن يناقش تلك الأعمال ويحاسب عليها. الخلاصة يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المحجة في سير الدلجة، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله في المجلد الرابع صفحة 401 يقول الحافظ ابن رجب وهو من تلامذة المصنف رحمه الله تعالى من العلماء الحفاظ قال فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش واستقصي ذلك عليه يعني نوقش فيها واستقصي ذلك عليه فيها قال لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم كل أعمال التي قام بها العمل الصالحة كلها إذا جمعت لن تفي بشكر بعض هذه النعم قال وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر فيستحق صاحبها العذاب بذلك فيستحق صاحبها العذاب بذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهذا ما ذكر الحافظ ابن رجب هو خلاصة لما ذكر في هذا الأثر وما ذكره شيخه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الأثر وهو أي هذا الأثر أدل شيء على كمال علم الصحابة لربهم وحقوقه عليهم كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه إذن هذا الأثر الذي ورد موقوفا عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما وهما ابن مسعود وأبي رافع هذا الأثر يدل دلالة واضحة على كمال علم الصحابة رضي الله عنهم بالله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار لأسمائه وصفاته وهذا العلم متعلق بأعمال القلوب والاعتقادات يعني هذا العلم متعلق بالعقيدة كما أنهم يعني هذا العلم كما أنهم علماء في العقيدة كذلك فهم رضي فإنهم رضي الله عنهم أكمل الناس علما بأحوال نبيهم وأقواله وهذا مما يتعلق بأعمال الجوارح فإذا الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس أعلم ممن جاء بعدهم بالاعتقادات وأعلمهم بالأحكام العملية كما أنهم علماء في الفقه علماء في أعمال الجوارح وفي الأحكام العملية كذلك فإنهم علماء في الأمور الاعتقادية أو في العقيدة لا كما يزعمه بعض أهل الكلام المذموم أنهم كانوا لا يعرفون العقيدة بل كانوا مشغولين عن العقيدة بالجهاد والعبادة وغير ذلك فيجعلهم جهالا بالعقيدة ومن هم علماء العقيدة عند هؤلاء المتكلمين هم أنفسهم يجعلون أنفسهم أعلم وأحكم من الصحابة لهذا يقولون تلك الكلمة التي فيها خطأ وخلل وخطل وهي قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم يعني مذهب السلف أسلم وأجهل ومذهب الخلف أعلم وأحكم وكما أجابهم بعض العلماء قالوا السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة لا يمكن الإنسان أن يسلم إذا كان جاهلا وسفيها فالعلم والحكمة شرط في السلامة فإذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان منزلة الصحابة ومكانتهم في العلم والدين قال في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 26 و100 وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضي عن التابعين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه كلمة عظيمة من عبد الله بن مسعود، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في تفسير هذا الأثر، أثر ابن مسعود العظيم، يقول: وقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بيّن فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب. إذن سلامة القصد والإخلاص وحسن الفهم. قال: وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم. إذن الأول حسن القصد، وهذا وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، هذا يعود إلى ماذا؟ حسن الفهم. فاجتمع فيهم حسن القصد والنية الطيبة مع حسن الفهم، وهذا أساس كل خير، كما أن أساس كل شر هو سوء القصد وسوء الفهم. وسوء الفهم آفة مرض النصارى وآفة النصارى، وسوء القصد آفة اليهود، وسوء قصد اليهود جعلهم ظالمين وجعلهم مغضوبا عليهم، يعرفون الحق ولا يتبعونه. وسوء الفهم عند النصارى جعلهم ضالين لا يعرفون الحق. فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بيّن فيه حسن قصدهم، حسن قصد الصحابة، حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبيّن فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. إذن كان الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، سلامة القصد حسن القصد، وأعمقها علما حسن الفهم، وأقلها تكلفا عدم القول بلا علم، لا يتكلمون إلا بعلم، يتكلمون بعلم أو يسكتون بحلم، بخلاف غيرهم يقولون بلا علم، يقولون على الله ما لا يعلمون. قال ثم قال بعد ذلك، ولا بعد يعني بعد ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: والذي قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة وهم أفضل الأمة، الوسط، الشهداء على الناس. هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عفوا، قال: الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم. إذن سلموا من كونهم مغضوب عليهم وهم اليهود، واليهود يتبعون أهواءهم ويتميزون بسوء القصد وبالعناد. قال: ولا من الضالين الجاهلين الذين هم النصارى، بل لهم كمال العلم وكمال القصد، كمال العلم وكمال القصد، حسن القصد، سلامة القصد وحسن الفهم أساس كل خير. وضدهما سوء القصد الذي يؤول بصاحبه إلى الغضب مثل اليهود، وسوء الفهم الذي يؤول بصاحبه إلى الضلال مثل النصارى. فإذا الصحابة هم رؤوس المنعم عليهم أو رأس المنعم عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان فضل الصحابة هذا الكلام، يعني الذي ذكرناه من منهاج السنة لشيخ الإسلام مجلد الثاني صفحة 79-80. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه أو في مجموع الفتاوى مجلد الرابع صفحة 138 يقول: فأخبر عنهم، يعني يفسر كذلك أثر بن مسعود هذا العظيم الذي في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تميز به من الخصال العظيمة المنتفية عند من جاء بعده، لا يدركهم أحد، لا يدرك شأوهم أحد في هذه الأمور. قال شيخ الإسلام: فأخبر عنهم، يعني ابن مسعود أخبر عن الصحابة، بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين، فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ولكن يقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. يعني من جاء بعدهم قد يكون فيهم حسن قصد وصلاح نية، ولكن لا يعرفون، يعني عندهم قد يؤتون من جهة فهمهم، قد يكون سليم القصد ولكن سيء الفهم، يقترن بهذا حسن القصد عدم المعرفة، نقص في العلم، عدم إدراك حقائق أحوال الخلق، لا يعرفون البدع، لا يعرفون حقائق البدعة، وعندهم نقص في العلم. قال: وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم وللشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله، يعني من مجاهدة الكفار، وكذلك مجاهدة أهل البدع، لا يعرفون البدع، عنده حسن القصد ولكنه يقع في البدعة، أو يسكت عن أهل البدع يحسن بهم الظن، أو يقول: أنا لا أتكلم في أهل البدع، لابد أن يكون قلبي سليما ولساني سليما ولا أتكلم في الأشخاص، فيسكت عن البدعة فتنتشر، ويسكت عن أهل البدع فينشرون بدعه مع سلامة قصده، فيؤتى من جهة ماذا؟ من جهة فهمه. إذن هذا حال من جاء بعدهم. إذن أعيد هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا، كلام منهجي. فأخبر يعني عبد الله بن مسعود عنهم وهم الصحابة بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين، موجود ولكن قليل. قال: فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم، أمر طيب سلامة القصد والإخلاص طيب، ولكن يحمدون على سلامة قلوبهم من إرادات المذمومة، ولكن يقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. هذا النوع الأول. والنوع الثاني: وأهل التعمق في العلوم، يعني من المتأخرين، قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات. يعني المتأخرون إما أن يكون عنده سلامة قصد مع سوء فهم، أو يكون عنده حسن فهم ولكن عنده سوء قصد فيقع في تلك الضلالات وتلك يعني الشهوات. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما، يعني عندهم سلامة قصد وحسن فهم، سلموا من هاتين الآفتين. ثم قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين. المتكلمون أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والماتريدية، والمتعبدين من الصوفية، هؤلاء يتعمقون ويتكلفون بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنهم ابن مسعود: وأقلها تكلفا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. القول والعمل بلا علم عند بعض المتعبدين من الصوفية وغيرهم، وطلب ما لا يدرك عند بعض المتكلمين، يتكلفون ما لا يمكن إدراكه من يعني من في 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 باب أسماء الله وصفاته. قال: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا، كانوا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة يقولها صحابي رضي الله عنه من الحكمة أو من المعارف يهتدي بها أمة من الناس، أقوال من الناس. لهذا يقول العلماء ينبغي الاعتناء بآثار الصحابة رضي الله عنهم. وقد جمع العلماء ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وعبد الرزاق في المصنف، وفي أبواب العقيدة ابن بطة وأبو القاسم اللالكائي الطبري في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى إلى غيرهم من العلماء، وكذلك الخلال في السنة وغيرهم، يجمعون كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأن كلام الصحابة قليل كثير البركة. قال: يصدر من أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة، فضل من الله علينا الصحابة رضي الله عنهم. مع هذا تجد الرافضة الأنجاس الأرجاس يطعنون فيهم، نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من شرهم، كفى الله المسلمين شر الروافض. فالصحابة منة من الله على هذه الأمة. قال: وتجد غيرهم يعني من المتأخرين من غير الصحابة يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات، التكلفات ممن تصدر من أهل الكلام المذموم، والشطحات ممن من الصوفية. قال: وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. إذن المتأخرون كلامهم كثير قليل البركة، فيه تخليط إلا من صار على نهج الصحابة، والصحابة كلامهم قليل، ومن صار على نهجه من السلف كلامهم قليل كثير البركة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. هذا الأثر أثر أنس هذا الأثر الذي ذكره عن أنس، وهو مروي كذلك كما ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهما. إذن هذا الأثر وهو قوله: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليها به أو عليه بها، فيقول الرب تعالى بنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. ومن العلم والمعرفة الذين ذكرهما الإمام القيم رحمه الله في هذا الأثر ما تضمنه من فوائد المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى، ومن ذلك كمال عدل الله جل وعلا وتنزهه عن الظلم، وهذا في قوله: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم. إذن هذا من عدل الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويؤيد هذا ما قاله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وموصوف بكمال العدل سبحانه وتعالى. ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يقضي على العبد بما يكون ظالما له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا، ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره وبذنب غيره. هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام القيم رحمه الله، هو من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين والجلد الأول صفحة 27 و300، طبعة عام الفوائد. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الروح مجلد الثاني صفحة 84 و300: فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه، يعني الإنسان يوم القيامة لا يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته، ولا يظلم كذلك بأن ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره. إذن قال الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الإمام القيم: فنفى أن يظلم، يعني العبد، بأن يزاد عليه في سيئاته ولا أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره. إذن لا يزاد عليه في السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن لا يزاد عليه في السيئات، ولا ينقص من الحسنات، لها ما اكتسبت أو يعاق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت لا ينقص من حسناته، ولها ما اكتسبت لا يزاد عليه في سيئاته ولا يعاقب بعمل غيره. هنا قال في هذه الآية من سورة ياسين: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يعني لا يزاد عليها في السيئات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أو لا ينقص، أو عفوا، اليوم لا تظلم نفس شيئا لا ينقص من حسنات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا يزاد عليه في السيئات. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول الإمام القيم رحمه الله: أي لا يخاف زيادة سيئاته وهو الظلم، ولا نقصان حسناته وهو الهضم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، في سورة طه. ومن بابته أيضا قول الله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: البخس المنفي هو نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول الإمام القيم رحمه الله: أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله، ولا يمنع المحسن من ثواب عمله. من عمل صالحا فلنفسه، لا يمنع المحسن من ثواب عمله، ومن أساء فعليها، أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله، لا يحمل ذنوب غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك الآية التي ذكرناها في سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الحسنات، لا تبخس حسناته، وعليها ما اكتسبت من السيئات، لا يزاد عليها. ومن الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات موجودة في هذا الأثر: ظهور آثار اسم الله الكريم، وذلك بإحسانه إلى عباده وإنعامه عليهم. في هذا الأثر يظهر اسم الله عز وجل الكريم، واسمه الجواد، واسمه الرحيم، واسمه يعني المحسن، على خلاف هذه التسمية. وذلك في قوله: وديوان النعم، يعني يخرج ديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. إذن يؤيد هذا ويعضد ما ذكر في هذا الأثر قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هاتان الآيتان من سورة النحل التي جاء فيها تفصيل هذه النعم. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: سورة النعم هي سورة النحل التي ذكر فيها تعالى أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها، فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها، وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها، فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها. إذن أول السورة في أصول النعم، من خلق الإنسان وإيجاده من عدم وخروجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل السمع والأبصار والأفئدة له، وجعل السمع والبصر والفؤاد للعبد. إذن هذه أصول النعم. والآخر في المكملات، مكملات النعم من اللباس والمساكن والأطعمة والفواكه والعسل وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في هذه السورة. إذن هذا الكلام من ذكره الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 293، طبعت عن الفوائد. ومن الفوائد كذلك المتعلقة بأسماء الصفات الموجودة في هذا الأثر سعة رحمة الله تعالى، وذلك في قوله: فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. إذن فإذا أراد الله أن يرحم عبده، ويؤيد هذا ويعضده من كلام الله عز وجل قوله سبحانه: ورحمته وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ونحوها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. إذن هذا هو موطن الشاهد، وهو أن الله عز وجل أخر 99 رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المرحومين. ومن فوائد المتعلقة بأسماء الصفات الموجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الوهاب، وهو الكثير العطاء. الوهاب هو الكثير العطاء، وذلك في قوله: وهبه نعمه عليه، يعني الله عز وجل يهب نعمه، يهبه تفضلا منه دون مقابل، ويهبه نعمه عليه، يهب للعبد نعمه التي أنعم بها عليه. وكذلك يؤيد هذا في كتاب الله عز وجل ويعضده قول الله سبحانه وتعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي من أحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالوهاب إذن من أسماء الله الحسنى، وما يهبه الله عز وجل من النعم من آثار هذا الاسم العظيم. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته في العقيدة الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، يقول رحمه الله: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. ومن فوائد الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات موجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الغفور، وذلك في قوله: وغفر له سيئاته. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا، فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال سبحانه حكاية عن عبده نوح عن عبده ونبيه نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات الموجودة في هذا الأثر ظهور آثار اسم الله الواسع من أسماء الحسنى الواسع، وذلك في قوله وضاعف له حسناته، وتصديقه قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 93-794 طبعت دار عن الفوائد، يقول ختم سبحانه الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنه، فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل واسع الفضل. يعني والله يضاعف لمن يشاء، لا تستبعد أيها العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنك وقلبك، فإن المضاعف وهو الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، فهو من أسمائه الحسنى الواسع، واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل. إذن معنى الواسع هو كونه، لماذا يعني الواسع هو واسع العطاء، فهو سبحانه وتعالى يعطي عطاء واسعا، واسع الغنى واسع الفضل سبحانه وتعالى. خلاصة هذه الفقرة التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى وهذا الأثر يعني الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه، خلاصتها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تلميذ المصنف، حيث قال رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في مسيرة في سير الدلجة، الكتاب الذي ذكرناه وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله رحمه الله تعالى الحجة في سير الدلجة، الحجة في سير الدلجة، يقول رحمه الله تعالى فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد. إذن يقول الإمام بالقيم رحمه الله يقول هذا الأثر فيه من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. هذا ومن هؤلاء العارفين بأسماء الله وصفاته وحقه الحافظ ابن رجب رحمه الله تلميذ المصنف. إذن يقول في مجموع رسائل المجلد الرابع صفحة 440-405 يقول فمن حقق معرفة هذه الأمور، يعني هذه الأمور التي المذكورة في هذه وقد ذكر جملة منها في هذا الكتاب المذكورة في هذه الفقرة في مشهد التقصير، قال عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. لا يستقل، سبب العمل سبب في دخول الجنة، ولكنه لا السبب، ولكن السبب لا يستقل. لن يدخل أحد الجنة أحد منكم الجنة بعمله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه باء المعاوضة، العمل لا يكون عوضا، هذه الأعمال لا تكون عوضا عن الجنة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون باء سببية، فالعمل سبب في دخول الجنة وليس عوضا عنها. قال فعرف أن فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. وحينئذ انظر إلى هذه الفائدة السلوكية، وحينئذ فيبلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه. يبلس الإنسان، العبد ييأس من عمله، لا يتكل إلا على رحمة الله عز وجل، يعمل ويجتهد ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بعمله. قال فيبلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه، فلا يعجب به إذن، لا ينظر إليه. وإن كثر العمل وحسن، إذا ما كان العمل عمله كثيرا حسنا لا ينظر إليه ولا يغتر به بل يرجو رحمة الله. قال فكيف بمن ليس له كثير عمل وليس له عمل حسن؟ هذا الكلام يقصد به أمثالنا من المفرطين، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. قال ليس له كثير عمل وليس له عمل حسن، هذا كيف حاله؟ بماذا يغتر؟ ليس عنده عمل أصلا يغتر به، فهذا لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله تعالى أن يهديه وأن يأخذ بيده وبناصيته إلى الهدى والحق. قال فإن هذا، يعني مثل هذا، يعني هذا أمثالنا، فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله، ويشتغل بالتوبة من تقصيره والاستغفار منه. فأما من حسن عمله وكثر فإنه ينبغي له أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده، فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره. إذن المسلمون نوعان، نوع من أهل الاجتهاد والصلاح والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة والعمل الصالح، هذا من حسن عمله وكثر ماذا ينبغي عليه؟ أن يشغل نفسه بشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه، فالشكر من أعظم النعم عليه، فيجب مقابلة هذا التوفيق وهذه الأعمال بشكر الله عز وجل. وكذلك بالاستغفار، يستغفر الله تعالى دائما من تقصيره. أما القسم الثاني من المسلمين فهم مفرطون مقصرون، ليس له كثير عمل ولا عمل حسن، هذا بماذا ينبغي أن يشتغل؟ أن يشتغل أن يفكر في هذا التقصير ويراجع نفسه ويشتغل بالتوبة والاستغفار ودعاء الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.